في الدنيا والعفو لدينا مأمول.
كتاب الله دستور وقرآن به نور،
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور،
وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. مشاهدي الكرام، هاتان آيتان من جوامع الكلم في سورة النساء ينهى الله تبارك وتعالى فيهما عباده المؤمنين عن أكل المال الحرام وقتل النفس البريئة بغير حق. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مشاهدي الكرام، مما خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في حجة الوداع قوله: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فيجب على كل مسلم أن يعظم حرمات الله وأن يصونها وأن لا ينتهك شيئا منها، فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وتعظيم الحرمات دليل الإيمان، والجرأة على الحرمات دليل النفاق. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب سقط على أنفه فقال به هكذا. فعدم تعظيم الحرمات يدل على عدم الإيمان أو ضعفه، وتعظيم الحرمات حتى لا يقع فيها الإنسان دليل قوة الإيمان وزيادته. استفتح الله تبارك وتعالى الآيتين بالنداء على المؤمنين بهذا اللقب المحبب إلى نفوسهم: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يجب بعدما نسمع هذا النداء نقول لبيك اللهم لبيك، ونصغي السمع ونفرغ القلب عن الشواغل، ونرى بماذا يأمرنا ربنا أو بماذا ينهانا. فإن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وبعد هذا النداء هناك شر، وهو أكل أموال بالباطل وقتل النفس البريئة، ينهانا الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل أحدكم مال غيره بالباطل، وإنما أضاف الأموال إليهم فقال لا تأكلوا أموالكم، لأن مال كل فرد في المجتمع هو مال المجتمع كله، يجب على المجتمع كله أن يحافظ على المال العام وعلى المال الخاص، مال الدولة ومال الأفراد، لأن هذا مالنا، هذا مالنا. فقال لا تأكلوا أموالكم، أضاف الأموال إليهم، والمراد النهي أن يأكل الإنسان مال غيره، ولكن هذا الغير أخوك، أحد أفراد الشعب، فإذا أكلت ماله إذا أكلت مال المجتمع كله. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل كل ما حرمه الله تبارك وتعالى، كل ما لم يجعله الله تعالى وسيلة للكسب. فإذا اكتسب الإنسان عن طريقه فقد أكل بالباطل. يدخل في أكل الأموال بالباطل الربا، يدخل فيه الرشوة، يدخل فيه السرقة، يدخل فيه الغصب، يدخل فيه جحد الدين، يدخل فيه جحد العارية، وهكذا. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن اللقمة هي أساس كل شيء من الإنسان، إذا طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت اللقمة خبث من الإنسان كل شيء. إذا طابت اللقمة طاب القلب وطاب البدن وطابت الأقوال وطابت الأعمال، وإذا خبثت اللقمة خبث القلب وخبث البدن وخبثت الأقوال وخبثت الأعمال. لذلك أمر الله سبحانه وتعالى الناس جميعا بأكل الحلال، فقال عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وخص الله تبارك وتعالى المؤمنين بالأمر بأكل الحلال، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وبين سبحانه وتعالى أن هناك علاقة بين الغذاء وما يترتب عليه من القوة، فالغذاء إذا كان طيبا استعملت القوة الناتجة عنه في الطيب، وإذا كان الغذاء خبيثا استعملت القوة الناتجة عنه في الخبيث والشر. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، كلوا من الطيبات واعملوا صالح. فجمع سبحانه بين الأكل، بين الأمر بالأكل من الطيبات والأمر بالعمل الصالح. فاستنتج العلماء من هذا أن الإنسان إذا طاب طعامه وفق للعمل الصالح، وإذا خبث طعامه لم يوفق للعمل الصالح. فعلى كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في المال، وأن ينظر من أين يكتسبه، فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. يعني إن العبد إذا قام بين يدي الله يوم القيامة للعرض عليه، كما قال عز وجل: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا قام العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة للعرض عليه الحساب الذي يترتب عليه الثواب والعقاب بالجنة أو النار، فإن العبد إذا قام هذا المقام لن ينصرف منه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق. من أين اكتسبه؟ من حلال أم من حرام؟ وفيما أنفقه؟ في الحلال أم في الحرام؟ لذلك كان المال شأنه عظيما وخطره جسيما، حلاله حساب وحرامه عقاب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فحري بكل إنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في أسرته، في الزوجة والأولاد الذين كلف هو أن ينفق عليهم، أن يعمل وينفق عليهم، أن يسعى ليكسب رزقه ورزقهم. يجب على كل أب وعلى كل راعي أسرة أن يتقي الله في نفسه وفي أسرته، فلا يطعمهم من حرام. وبهذا كانت نساء السلف توصي أزواجهن كل صباح إذا غدوا للعمل. كان الرجل إذا خرج للعمل قالت له امرأته: يا هذا، اتق الله فينا ولا ترجع علينا بشيء من حرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. يعني يقولون ما حدش مات من الجوع، لكن كيف يصبر الإنسان على النار يوم القيامة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فيا أيها العقلاء، يا أولي الألباب، إن الله تعالى قال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قليل مبارك تكسبه من الحلال خير من كثير تكسبه من الحرام، فالحرام لا يدوم، وإذا دام لا ينفع. ثم إن الله تبارك وتعالى يجمعه يوم القيامة ليبيز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل أكل الحلال الطيب من شروط قبول الأعمال، فقال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين يتحرون الحلال ويبتعدون عن الحرام. إنما يتقبل الله من المتقين، الذين يتحرون في كسبهم الحلال ويجتنبون الحرام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: فأنى يستجاب لذلك، هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لعدم قبول الأعمال ممن يأكل الحرام، فضرب مثل بعدم قبول الدعاء ممن يأكل حرام، فكما لا يقبل الله دعاء آكل حرام لا يقبل الله أعماله الصالحة. فمن شروط قبول الأعمال الصالحة أكل الحلال. ولذلك قال وهب بن الورد رحمه الله: لو قمت مقام السارية، يعني لو لزمت المسجد ملازمة عمدان المسجد له، كما أن عمود المسجد القائم عليه المسجد لا يخرج منه، فلو قمت أنت مقام هذا العمود في المسجد، يعني لزمت المسجد 24 ساعة منقطع للذكر والعبادة والصلاة وغيرها، لو قمت مقام هذه السارية ما نفعك ذلك حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أو حرام. لنستجب لله عز وجل، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل ما حرمه الله اجتنبوه، وما حرمه الله قليل جدا بالنسبة لما أحله. الحلال كثير والحرام قليل معدود، الحلال كثير لا يحصى والحرام قليل معدود. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم لما أحرم بالحج والعمرة، ألبس إيه؟ فانتبه للجواب أيها المشاهد. قال: لا يلبس أو لا تلبس كذا وكذا وكذا، لأن ما لا يلبس هو المحظور والمحصور، أما ما تلبس هذا كثير جدا. فالحلال كثير والحرام قليل محصي ومعدود، فلماذا نترك الكثير ونقع في القليل المحرم؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي ولكن كلوا أموالكم عن طريق الكسب الذي تكسبونه من بعضكم البعض عن طريق التجارة، ولكن كلوا عن طريق الكسب الذي تكسبونه عن طريق التجارة، عن طريق البيع والشراء. فأنت حين تشتري أخذت مال غيرك وستأكله، ولكن هذا حلال لأنك دفعت عوضه. فقال سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالطرق غير المشروعة، طرق الكسب غير المباحة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي ذكر الله تبارك وتعالى التجارة دون غيرها من طرق الكسب إشارة إلى أن أكثر طرق الكسب يكون بالتجارة، يكون بالبيع والشراء، أكثر طرق الكسب تكون في البيع والشراء، وإشارة إلى أن التجارة من طرق الكسب المباحة الطيبة الحلال الطيب. ولذلك خصها الله تبارك وتعالى بالذكر، بل إن الله تبارك وتعالى لما فرض على النبي عليه الصلاة والسلام قيام الليل أول الأمر ثم خفف عنه، كان من أسباب التخفيف قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، والتجار يسافرون ويروحون ويغدون في التجارة. فالعمل بالتجارة عمل طيب، عمل جميل، طريق مباح لكسب الرزق. ولذلك كان التاجر الصدوق درجته عالية جدا، إلا أن التجارة اليوم قد غلب عليها من الأخلاق السيئة والمخالفات الشرعية ما تجعل التاجر على خطر عظيم. ولذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. إذا حدث كذب ويحلف الأيمان المغلظة أنه اشترى السلعة بكذا وهو كاذب في يمينه. فلذلك على التاجر المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في بيعه وشرائه، وأن يتأدب بآداب الإسلام، وأن يتخلق بأخلاق الإسلام التي دعا إليها الناس في بيعهم وشرائهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. فلما نهى عن أكل أموال بالباطل نهى عن قتل النفس، نهى عن قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم. وإذا كان بعض المفسرين قد ذهب إلى أن المراد بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، قالوا كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا، فقالوا ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا. إذا كان هذا المعنى صحيحا، إلا أن النفس هي أول ما تدخل في النهي، الله تعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، يبقى أول ما يشمل النهي النفس، فلا يجوز لإنسان أن يقتل نفسه كما لا يجوز له أن يقتل غيره، بس النفس الأول. ولا تقتلوا أنفسكم، وهما يعرف نسأل الله السلامة والعافية باسم الانتحار، الانتحار أن يقتل الإنسان نفسه لأي سبب من الأسباب، يقع في ضائقة، يقع في مشكلة، يقضى عليه بحكم ونحو ذلك من البلاء الذي لا يسلم منه إنسان في الدنيا، فلا يصبر على البلاء ويبادر بالانتحار. هذا الانتحار مخالفة لنهي الله تبارك وتعالى في هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم. لا يجوز الإنسان أبدا أن يقتل نفسه لمشكلة وقع فيها أو ضائقة مر بها أو أي بلاء نزل بأبدا، بل على الإنسان المسلم أن يصبر ويحتسب وأن يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره. نسأل الله تعالى السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
سنعود.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مع خير الكلام كلام الله عز وجل، ونحن نتحدث عن قول الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم، فالانتحار لا يجوز مهما كانت الأسباب ومهما كانت الدوافع، على المؤمن أن يقوي في نفسه عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، فهي ركن من أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. والله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ويقول سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فلابد الإنسان إذا ابتلي أن يصبر ويحتسب، ولا يجوز له أن يتعجل الموت، لا يجوز له أن يتعجل الموت، فإن الإنسان إذا قتل نفسه فقد أوجب لها النار. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة في النار. من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في النار يوم القيامة. هكذا أجمل عليه الصلاة والسلام، ثم فصل وفسر بعض أساليب الانتحار. قال الذي يخنق نفسه في الدنيا فهو في النار يخنق نفسه فيها يوم القيامة. من تردى من جبل فمات فهو في النار يتردى فيها خالدا مخلدا فأبدا. من طعن نفسه بحديدة فخديدته في يده يجوب في بطنه في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. من شرب سما فسمه في يده يتناوله في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. فلا يجوز أبدا للإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت المشاكل ومهما كانت الصعاب ومهما كانت الظروف التي يمر بها. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان رجل به جراح، كان رجل جرح لأي سبب من الأسباب جرح، فلم يصبر على ألم الجراح فقتل نفسه، فقال تعالى عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ويوم خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من المجاهدين الذين خرجوا للجهاد مع رسول الله قال هو في النار، فقال رجل من الصحابة لألزمن هذا الرجل لأرى ما يفعل حتى تصدق فيه نبوة النبي هو من النار. فدخل الرجل معركة وحارب مع المسلمين وأعمل سيفه في المشركين، يعني قاتل وأبلى في القتال بلاء حسنا، ثم جرح، فرجع من رآه وقال يا رسول الله الرجل الذي قلت في النار يعني أبلى في القتال والجهاد بلاء حسنا، يعني عمل أعمال عظيمة لم يعمل مثله، قال هو أيضا في النار. يقول الراوي حتى كاد بعض المسلمين أن يغتابوا، يعني رجل يقاتل في سبيل الله ورسول يقول في النار، فقال رجل لألزمنا، فذهب إليه فرأه قد وقع جريحا فظن أنه قد مات، فرجع إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال انظر، فذهب إليه فرجع مرة ثانية، فرأى الرجل من شدة الجراح لم يصبر على الألم فجعل سيفه تحت بطني واتكأ عليه حتى مات، فرجع فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت فعل كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما ينطق عن الهوى، حين قال هو في النار لم يقل من عند نفسه وإنما هو وحي يوحى. فلا يجوز الإنسان أبدا أن يقتل نفسه مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعاب ومهما كان البلاء الذي نزل به. فالرسول يقول من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به في النار يوم القيامة، هذا في من قتل نفسه هو. فكيف بشاب يتجرأ ويضع على بطنه حزام ناسف أو يحمل شنطة فيها مفرقعات وقنابل ثم يدخل في وسط جمع من الناس مسلمين وغير مسلمين ويفجر نفسه فيقتل ويقتل، كيف به، كيف تكون عاقبته إذا قتل نفسه وقتل غيره؟ فهذه من أكبر الجرائم، يجب على الشباب أن لا يخدعوا، ويجب أن يتفقهوا، ويجب أن يعودوا إلى أكابرهم وعلمائهم ويسألونهم عما يجهلون من الدين. لا يغرر بك أيها الشاب ولا تخدع، حياتك غالية تبذلها طمعا في الجنة فتفضي بك إلى النار، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا هذا. إذا كان من يقتل نفسه يعذب بما قتل نفسه في الآخرة، فكيف بمن يفرقع في الناس مفرقعات فيقتل نفسه ويقتل غيره؟ فهذه أعمال إجرامية خطيرة غرر بها شبابنا وخدعوا بأساليب فتانة يجب عليهم أن يحذروا. وكما يشمل النهي ولا تقتلوا أنفسكم قتل الإنسان نفسه، فبالتالي يشمل كما قال المفسرون قتل الإنسان غيره، فقد قالوا ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل أحدكم الآخرين، لا يقتل بعضكم بعضا، فأنزل الله تعالى نفس الآخرين منزلة النفس، كما قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم بعضا، لأن الأصل إن المؤمن أخو المؤمن، يحب له ما يحب من الخير ويكره له ما يكره نفسه من الشر. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن هذا من أصول المحرمات. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. إن النفس البشرية نفس معصومة لا يجوز إزهاقها ولا قتلها إلا بما يوجب ذلك، إلا بما يوجب ذلك، حتى ولو كانت غير مسلمة، حتى ولو كانت غير مسلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد اسم مفعول بفتح الهاء أو اسم فاعل بكسرها معاهد، وهو غير المسلم الذي له عهد أمان من إمام المسلمين، سواء كان مواطنا مقيما أم كان وافدا زائرا، كل مواطن مقيم له عهد أمان من ولي المسلمين، وكل زائر وفد إلينا له عهد أمان أخذ عن طريق التأشيرة، فلا يجوز الاعتداء عليه. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يشم رائحتها يوم القيامة، يعني يحال بينه وبينها بمسافات بعيدة. فإذا كانت هذه عقوبة من قتل غير مسلم بغير حق، فكيف تكون عقوبة من قتل مسلما بغير حق؟ قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اسمع وعدد العقوبات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن هنا ذهب من ذهب من علماء المسلمين إلى أن قاتل العمد لا توبة له لشدة الوعيد المذكور. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل ذلك لعظيم حرمة المؤمن عند الله تعالى. المؤمن حرمته عظيمة، المؤمن حرمته عظيمة. نظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الله أكبر، الدنيا كلها تزول، هذا أهون من أن يقتل مؤمن بغير حق. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء وأهل الأرض، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لكبهم الله في النار. ومن هنا كان الحكم أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد يقتلون به، لو أن الجماعة اشتركوا في قتل واحد يقتلون به. كل هذا لتعظيم حرمة الدماء. إن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا عن أول جريمة قتل وقعت على وجه الأرض هو قتل قابيل أخوه هابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال يعني الذي لم يتقبل منه لأقتلنك، قال لأخيه الذي تقبل منه لأقتلنك، كيف يتقبل منك ولا يتقبل مني، حسده، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الندمين. اسمع وتأمل أيها المشاهد الكريم التعقيب على هذه القصة، قصة أول جريمة قد تحدث في الأرض. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالحذر كل الحذر من انتهاك حرمات الله، والحذر كل الحذر من الجرأة على إسالة الدماء وسفكها وإزهاق الأرواح البريئة بغير حق. فإن الله تبارك وتعالى سيقضي بين العباد يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كل القضايا والمحاك والأحكام والملفات ستنشر ويحكم الله تبارك وتعالى فيها يوم القيامة. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فلن يضيع حق عند الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ومن الأحاديث المشهورة حديث مفلس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. دي لغة الناس، اللي معهوش فلوس يبقى مفلس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصدقة ونسك. ما شاء الله، رجل يصلي الخمس، صايم الصوم، طلع الزكاة، حاجج. طب كيف يصير مفلس هذا؟ ده رصيد كتير في الحسنات اهو. قال: وياتي وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات، فان فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله. فالحرمات الحرمات عظموها، الحرمات الحرمات عظموها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة في سعة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه الخناق. فلا تضيقوا على أنفسكم وقد وسع الله عليكم. عظموا حرمات الله وانتهوا عما نهاكم الله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم اسمع الوعيد: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. من يأكل أموال الناس بالباطل، ومن يزهق الأرواح البريئة بالباطل، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وفي الآية الأخرى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم إنه سبحانه وتعالى رغب بعد ذلك في الاستجابة لما نهاهم عن أن ينتهوا عنه، رغبهم في الانتهاء عما نهاهم عنه من العدوان على حرمة الأموال والدماء. فقال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل ذلك على أن الذنوب قسمان: كبائر وصغائر، كبائر وصغائر. فالله تبارك وتعالى يقول: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب في كتاب عنده. وقال تعالى عن هذا الكتاب الذي سطر فيه أعمال بني آدم الصغيرة والكبيرة: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالذنوب قسمان كبائر وصغائر. أما الكبيرة فهي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فحين يقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى السرقة كبيرة يترتب عليها حد في الدنيا. وحين يقول الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا، يبقى أكل أو النزب الباطل كبيرة من الكبائر، وقتل النفس كبيرة من الكبائر. لما نهى الله تعالى عن الكبائر وخص بالذكر أكل الأموال النزب الباطل وقتل النفس البريئة، رغب في تعظيم الحرمات والانتهاء عما نهى عنه. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يا المراد بها الصغائر والصغيرة ما لم يترتب عليها حد في الدنيا ولا عقوبة في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، إن ربك واسع المغفرة للذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يغفر لهم السيئات الصغيرة التي يلمون بها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم لما كان الحسد هو الدافع إلى إزهاق الأرواح وسلب الأموال، قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ترى على أخيك نعمة وسع الله عليه في الدنيا، ترى أنعم الله عليه بالصحة والعافية، ترى أنعم الله عليه بالولد، ترى أنعم الله عليه بالجاه والسلطان، ترى أنعم الله بالمنصب، أدعو له بالبركة. وإذا تمنيت أن يكون لك ما مثل ما عنده فلا تسعى إلى نقل ما عنده إليك بطريق الكسب الغير مشروع، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم. فالحسن هو الذي أفضى إلى القتل. هذا ابن آدم لماذا قتل أخاه؟ حسدا. وإخوة يوسف لماذا قالوا اقتلوا يوسف؟ حسدا. فقال تعالى لا تحسدوا إخوانكم، ادعوا لهم بالبركة واسألوا الله الذي أعطاهم أن يعطيكم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن واسألوا الله من فضله يغنيكم كما أغناهم ويوسع عليكم كما أوسع عليكم ويعطيهم كما أعطاكم. لكن لا تعتدوا على إخوانكم لتزيلوا نعمة أنعم الله بها عليكم، إن الله كان بكل شيء عليما وسيحصيه لكم ويجزيكم به يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يجعل مصرنا آمنا مطمئنا وسائر أمصار المسلمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.